السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن تهدينا إلى سواء السبيل، وأن تجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم، باذلين السبب في التماس النور بطلب العلم والاستفادة من النصوص ونفع العباد بما هم في أمس الحاجة إليه، ولا سيما في هذا الوقت. موضوعنا معكم أيها الأحبة التحدث إليكم في كتاب من كتب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة، هو آداب المشي إلى الصلاة. وقبل البدء في مادة الكتاب، هناك نبذة مختصرة عن سيرة الشيخ المؤلف رحمه الله. هو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي، من أعلام الإسلام ومصلح من المصلحين الكبار. ولد رحمه الله في بلدة العيينة في عام 1115 للهجرة، حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، نشأ في بيئة علمية، فأبوه عبد الوهاب كان قاضيا آنذاك، فأخذ عنه الفقه وغيره، ثم سافر من نجد إلى الحجاز وبدأ يتلقى العلوم عن علماء مكة والمدينة، ثم سافر إلى البصرة وأخذ عن علمائها الحديث والفقه والنحو الشيء الكثير. ولما بدأ الشيخ بدعوته للناس ولقيت قبولا طيبا، خاف حاكم الأحساء والبطيف سليمان بن عريعر من انتشار دعوة الشيخ، فكتب إلى حاكم العيينة ابن معمر يهدده بغزو بلاده إن لم يخرج منها الشيخ، فما رأى أنه يستطيع مقاومة ابن عريعر، فأمر الشيخ بمغادرة العيينة. فخرج الشيخ متجها إلى الدرعية، وفيها تقابل مع أميرها محمد بن سعود بن مكرم، فأكرمه ووعده بالمعاونة في نشر دعوته. وزاد سرور الأمير لما عرف هدف الشيخ، وهو إرجاع الناس إلى العقيدة الصحيحة وترك عبادة الأوثان، وتعاهد معه على النصر والحماية والجهاد إلى أن يظهر الله دينه. كانت نجد كغيرها من البلدان القريبة والبعيدة، قطالها ونالها ما نال غيرها من البدع واعتقاد الناس حصول النفع من الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحين، وعظم تعلقهم بغير الله من الأشجار والأحجار والقبور والكباد والمزارات، فيطلبون منهم الحاجات ويرجعون في الشدائد إلى هذه الأشياء، وينذرون لهم ويذبحون لهم، وكذلك ما كان عليه الناس من الجهل والبداوة والفقر والانقسام في كل ناحية من نواحي البلاد، وساعد على فشول هذه المصائب من الشرك والبدع والجهل والفقر والفرقة ونشوب الحرب بين القبائل لأتفه الأسباب، ساعد على ذلك قلة العلماء وجور الأمراء آنذاك. يقول أحد الكتاب عن حركة الشيخ محمد الإصلاحية واصفا حال الناس الخرافات وقشور الصوفية فناء القبور، وغاية الناس وحالهم عن غاية أبت كثير من أعمات على غير خشية من الله ولا استحياء، إلى أن قال: وفيما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته ومدرج في ظلمته إلى الإصلاح والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم، فكان هذا الصارخ لهذا الصوت إنما هو المصلح المشهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي أشعل نور الرسالة، الذي اختفى بسبب ما أحدثه الناس من ظلم وجهل وشرك وبدع وفحش وفساد عما الأرض طولها والعرض. ثم أخذ هذا الداعي يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامي القديم والعز الكريم، تبدت تباشير صبح الإسلام، ثم بدت اليقظة الكبرى في علم الإسلام. ويقول أيضا دكتور داكبرت المؤرخ الألماني في كتابه عبد العزيز: كان لآل سعود إلى جانب سيفهم الذي يستخدمونه في الفتح سلاح معنوي آخر يدينون له بأعظم قسط من نجاحهم ذلك السلاح من صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد رجال الدين المطاردين في سبيل عقيدتهم، والذي لجأ إلى الدرعية عاصمة آل سعود في ذلك الحين، فلقي لديهم الحماية والأمان، وكانت تملأ قلب محمد بن عبد الوهاب فكرة تجديد القوى العربية على أساس ديني ناسبا إلى ابتعادهم عن سيرة السلف الصالح وانقسامهم إلى شيع وإلى ابتعادهم عن خلفائهم وابتعادهم عن خلقهم العربي الأصيل سبب تلاشيهم الذي جعلهم في متناول النفوذ الأجنبي، إلى أن قال: ورأى الشيخ أن سبب الإنقاذ هو الرجوع إلى تعاليم الدين المشروعة، إلى تعاليم الرسول الصحيحة، فراح يبشر بيحن من ضميره وعقيدته بمحاربة الضلال من المضلين ممن يسمون علماء الدين غير مقيم وزنا إلا لما نص عليه القرآن، لما نص عليه القرآن صراحة أو لما يمكن نسبته بصورة قاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح يحارب بكل قواه المستمدة من عقيدته الصلبة تقديس الأولياء وجعلهم واسطة بين الله وبين الناس، ويناديهم بهدم الأضرحة ومزارات الأولياء وإزالة معالمهم اقتداء بالنبي الكريم الذي حارب تقديس الهياكل وعبادة الأصنام الموروثة من الجاهلية. وبعد، فقد جاهد هذا المصلح الكبير في سبيل إرجاع المسلمين إلى الإسلام الصحيح جهاد الدعاة المخلصين، معرضا حياته للخطر صابرا محتسبا، إلى أن توفي رحمه الله في عام 1206 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في جنات الخلد جنات النعيم. من مؤلفاته رحمه الله ألف مجموعة من الكتب، منها تفسير سورة الفاتحة، منها مختصر صحيح البخاري، ومختصر السيرة النبوية، نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم النبيين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أصول الإيمان، كتاب الكبائر، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، آداب المشي إلى الصلاة، أحاديث الفتن، مختصر زاد المعاد، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ورسائل عديدة أخرى أغلبها يدور حول موضوع التوحيد، لأنه نشأ في بيئة بحاجة إلى تكثيف الدعوة إلى العقيدة وإرجاع الناس إلى أصل الدين. منهجه في الدعوة لم يكن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مذهب مختص به كما يزعم ذلك أعداؤه، وإنما هو سلفي العقيدة حنبلي المذهب، والذين يطلقون على دعوة الشيخ رحمه الله اسم الوهابية ويزعمون أنها ابتدعت مذهبا أو ابتدعت مذهبا جديدا، إنما هم أحد رجلين: إما جاهل بحقيقة الدعوة دعوة الشيخ، أو عدو للإسلام يريد صد الناس عن دعوة الحق. فهذه نبذة عن حياة المؤلف الجهادية والدعوية، ونسأل الله أن يوفقنا للانتفاع مما خلفه من العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. بالنسبة للمادة، يقول المؤلف رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يقول: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشرك. قوله يسن أي الهيئة التي يخرج إليها التي يخرج بها المصلي إلى المسجد، ولأنه لم يطرق باب الطهارة الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، فكأن الكلام جميعا أن الطهارة الصغرى والكبرى لا تصح الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، وكذلك الطهارة الكبرى. يقول من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهر في بيته، لأنه ينبغي له أن يخرج على أحسن حال متطهرا من البيت، فهو في سعيه إلى المسجد في صلاة، وكأنها أول أحوال الصلاة، ولهذا نهي عن العبث في خروجه في قوله يخرج إليها بسكينة ووقار. والسكينة هو أن يكون الإنسان خاشعا في مشيته غير عابث في حركاته، وأن يغض بصره ويخفض صوته ويقلل من الالتفات إلا لما له بد منه. من آداب المشي إلى الصلاة الاعتدال في المشي، فلا يكون متباطئا ولا مسرعا، بل يكون على هيئته المعتادة، والإسراع يكره للنهي عن ذلك، والغرض من ذلك تكثير الخطى إلى المسجد، لأن في ذلك حط للذنوب والخطايا، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه كان رجل من الصحابة لا نعلم أحدا أبعد منه منزلا من المسجد، فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ فقال ما أحب أن يكون منزلي بجوار المسجد، إن يحتسب على الله مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. من الآداب الدعاء بما ثبت، إذا مشى الإنسان من بيته إلى المسجد فإنه يسن له دعاء، وهذا الدعاء قيل في كل خروج من المنزل سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة، وهو أنه إذا خرج الإنسان من بيته فإنه يشرع له أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ومن الأدعية التي يقولها الإنسان في سعيه إلى المسجد أن يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا ومن خلفي نورا. اللهم اجعل في نفسي نورا وأعظمني نورا. هذا الدعاء كله بهذه الأنوار، أنوار القرآن وأنوار السنة وأنوار، ولا سيما في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. إذا خرج الإنسان بهذه المثابة فقد هيأ نفسه للدخول في الصلاة مبدئيا. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى، لأنها أي المساجد من الأماكن المقدسة، من الأماكن التي رفعت وتنزه وتقدس وتعظم عن أن يتعامل الناس فيها كتعاملهم في غيرها من الأماكن. فإذا أراد الدخول إلى المسجد شرع له أن يقدم رجله اليمنى قائلا بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاختيارات. وجاء أيضا أن يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء أشمل. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تحية المسجد، وهذه التحية قد تكون في وقت نهي وقد تكون في وقت إباحة. فإذا كان تحية المسجد في وقت نهي فهل يأتي بها أو يتركها؟ رأيان للعلماء. الأول عدم الإتيان بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا صحيح. والرأي الثاني على أنه يأتي بها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا أيضا صحيح. ودليل كل قول صحيح والعمل بهما مطلوب. فيقال للجمع بين الصورتين أن الأمر بالفعل ينصرف من الوجوب إلى الندب، وأن النهي عن الفعل في وقت النهي ينصرف من التحريم إلى الكراهة. أما الصلاة ذات السبب فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل يشرع الفصل بين الراتبة وبين تحية المسجد؟ إذا دخل الإنسان المسجد لأداء صلاة مفروضة كالظهر أو الفجر، لأنه ليس هناك سنة راتبة، إلا في هذين الفرضين راتبة، وإنما هي من السنن المطلقة. فهل إذا دخل المسجد لأداء صلاة مفروضة لها راتبة هل يكفي فعل الراتبة عن تحية المسجد، أو لا بد من الإتيان بالحالتين. إذا دخل المسجد وعليه راتبة فإنه يأتي بها وتكفي عن تحية المسجد، لأن النهي عن الجلوس قبل الصلاة وأداء السنة الراتبة يحصل به هذا الغرض، تكون ركعتي تحية المسجد. فإذا أتى بالراتبة فإن تحية المسجد تدخل فيها وتسقط عنه. من الآداب التي ينبغي للمصلي أن يتحلى بها الاشتغال بذكر الله جل وعلا أثناء جلوسه في المسجد انتظارا للصلاة، فإما أن يتلو القرآن ويتدبر في آياته وأحكامه طارئا، فليشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل حتى يكسب الأجر، لأنه جاء للذكر وتخلى عن أشغاله الدنيوية. وإن لم يكن قارئا ولا ذاكرا فليسكت عن الكلام، لأن الإمساك عن الكلام سلام، يسلم الإنسان إذا أمسك لسانه عن فضول الكلام في غير المسجد. فهو في المسجد من باب أولى للآخرين من الذاكرين والمصلين. لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بغير ذكر الله جل وعلا، إما أن يذكر ربه وإما أن يسكت، لأنه إذا دخل المسجد وأدى التحية أو السنة الراتبة ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى أي تحية المسجد أو الراتبة أو الفريضة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي لفظ آخر: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فإذا أحدث الإنسان فإنه ينبغي له ألا يبقى في المسجد، بل يذهب يتوضأ، أو إذا عدل عن الذكر فإنه يحرم من استغفار الملائكة له. من آداب المشي إلى الصلاة ومن المشروع في حق المصلي عند إقامة الصلاة أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. فإن كان الإمام جالسا في المسجد فإنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وإن لم يكن موجودا في المسجد فمتى رآه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، في لفظ قد خرجت. هل يشرع؟ لكن في هذه الحالة إذا تأخر الإمام لعذر من مرض أو نوم وعلم ذلك فإنه ينوب عنه من يصلي بالناس، ويكون النائب من القيام عند إقامة الصلاة والائتمام به. وأما إذا كان الإمام من عادته التأخر لمصلحة فلا ينبغي لأحد من الجماعة أن يلح على المؤذن بإقامة الصلاة، لأن في ذلك افتيات على ولاية خاصة، فالإمام ولي في مسجده، يعني ذو ولاية خاصة. والإقامة إذا علم أنه مريض أو غائب أو أذن بالصلاة إذا حضرت، أما إذا لم يكن شيء من هذا فلا ينبغي لأحد من الجماعة أن يلح على المؤذن أو يلجئه إلى أن يقيم الصلاة مع وجود الإمام. هل يشرع ذكر معين عند الإقامة؟ يعني إذا سمع الناس قول المؤذن قد قامت الصلاة، هل هناك ذكر مشروع قبل تكبيرة الإحرام؟ الجواب: ليس هناك كلام مشروع أو ذكر، لكن يشرع متابعة المؤذن في الإقامة كما يتابع في الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعته. تمعين للإقامة لا يشرع لضعف الحديث في ذلك، الحديث الذي دل على هذا القول ضعيف. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ يعني في صورة سؤال، هل تقول شيئا قبل التكبير؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، يعني لم ينقل عنهم شيء من الكلام. هذه هي بعض الآداب التي سمح لنا الوقت بها في هذه الحصة، ونقرأ الكتاب كما جاء في شرح هذا الكتاب. يقول الشارح: من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهر في بيته، لأنه كما ذكرنا لا بد أن يكون على طهارة حتى يكتب له ثواب القول والعمل، ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع وذل لله سبحانه وتعالى، فلا يكون غافلا أو لاهيا أو متشاغلا بأمور أخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. والحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام، وإسناده فيه ضعف، وله طرق يرتقي بها إلى الحسن. ومعنى قوله في صلاة، يعني يجسد بالحديث: إذا توضأ أحدكم ثم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد. ومعنى قوله في صلاة أي أنه في حكم المصلي، فلا يكون لاهيا ولا عابثا، وتجنب التشبيك بين الأصابع، لأن التشبيك هذا يدل على غفلة القلب، أو أن الإنسان في حديث مع نفسه غير ما هو معني به من ذكر الله جل وعلا. قوله: وأن يقول إذا خرج من بيتي ولو لغير الصلاة، وإن كان الخروج عاما للصلاة وغيرها: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذه كلها أمور ينبغي للإنسان أن يتفكر فيها، فهو تعود من أن يضل في نفسه أو يضل من غيره أو يزل بلسانه أو بيده أو بجوارحه من بصر أو سمع، والزلل هو المخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المكلف، أو أظلم أو أظلم، يعني تعمد الظلم لا يجوز لأن الله حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرما، أو أجهل أو يجهل عليه، والجهل أيضا لا ينبغي بغير المصلي، فالمصلي من باب أولى لأنه متلبس بطاعة ومتلبس بذكر، ويدعو الآخرين إلى هذه العبادة بحاله، لأن الدعوة إما باللسان وإما بالعمل، بمعنى أن يدعو بهذا الدعاء. إذا خرج من بيته مطلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله اعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن أم سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نظل أو نظل. قال الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وقال الحاكم عقبه ربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر رواية عنهما. قوله وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فالسعي إلى الصلاة أي الاجتهاد في المشي من أجل إدراك الركعة هذا خلاف السنة، والسنة في حق المتأخر أن يمشي على ما هو عليه معتاد، فلا يتباطأ ولا يستعجل، لأنه بهذا يؤدي سنة ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالسكينة، والإسراع ينافي السكينة، فكأنه إتيانه بالسكينة وعدم إدراكه للركعة التي يطمع أن يدركها أفضل من أن يسرع في مشيه ليدرك الركعة. والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وهو عندهما بلفظ فأتم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والفرق بين القضاء والإتمام أن القضاء لشيء قد فات، وهذا يدل على أن ما سبق به المسبوق فهو يعني من أول صلاة، أما الإتمام فهو لشيء أدركه، فهل يشرع في حقه أن يقرأ في الركعة التي بعدها بعد هذه الركعة، يعني بعد الفاتحة سورة لأنه أدرك الركعة الثانية من صلاته وبقيت عليه ركعة، مما يشرع في حقه أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، أو أنه قضى ما فاته من صلاته فلم يدرك من الركعتين إلا الثانية، فلا يشرع في حقه أن يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة شيئا. فالفرق بين فما أدركتم فأتموا وبين تغضو أن الإتمام يكون لشيء سبقه أوله، وأما القضاء فهو لشيء ينبغي أن يستأنفه من المشروع، فكأنه يشرع في حق من أمر بالإتمام أنه لا يقرأ بعد الفاتحة، وأما القضاء فإنها تعتبر الركعة الثانية التي أدركها مع الإمام تعتبر الركعة الأولى في حقه، والركعة الثانية أيضا في حقه. يقول: وفي لفظ لمسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقك. وهو في مسند الإمام أحمد بلفظ فقضوا، وبهذا استدل من قال إن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، والصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، فيكون أول ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو الركعة الأخيرة من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: فأتم. ولأن ما أتى به المصلي أولا هو أول صلاته، وما يأتي به آخرا هو آخر صلاته، ولأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الركعة الأولى. ويمكن رد رواية فقضوا إلى رواية فأتم، لأن القضاء كما يكون لتدارك ما فات يكون أيضا لتمام الشيء والفراغ منه، كما قال الله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي أتمت. وما جاء في الحديث من النهي عن الإسراع عند سماع الإقامة فلأن ذلك يستدعي الإسراع لإدراك الصلاة، وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع يشمل ما كان عند سماع الإقامة وما قبل ذلك. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إذا أتيتم الصلاة. وهذا شامل لما قبل الإقامة وعند إقامة الصلاة. قوله: أن يقارب بين خطاه، يعني المقاربة التي لا تخرج عن العادة في المشي، لأنه لا ينبغي أن يمشي يعني ببطء شديد أو بحالة خاصة، بل ينبغي له أن يكون على عادته لكن بسكينة ووقار، ويعتبر ما ازداد من كثرة الخطى يزيد في أجره وإنقاص سيئاته وخطاياه. قوله يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هذا الدعاء ورد في حق من خرج إلى المسجد، وهذا الحديث ضعفه أهل الحديث لأن في إسناده عطية بن سعد العوفي. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. وأورده الألباني رحمه الله في الأحاديث الضعيفة، وهو سبب ضعفه أو ما أخذ عليه بأنه سؤال لله جل وعلا بحق السائلين، وهذا فيه التفات إلى حق الآخرين من المخلوقين، فكأن فيه شيء من التوسل بحقوق الصالحين. والأفضل أن يكون الإنسان مخلصا فيه مفوضا الأمر إلى الله جل وعلا غير ملتفت إلى أي وسيلة من الوسائل. لكن قد جاء في الآثار سؤال الله جل وعلا بالأعمال كما حصل لأهل الكهف لأهل الغار الذين دخلوا فيه فانطبقت عليهم الصخرة، فإنهم سألوا الله جل وعلا بما قدموه من الأعمال، لأنهم ما عملوا ذلك إلا ابتغاء وجهه، وأيضا ليس فيه مأخذ لمن يقول بجواز سؤال الله بجاه فلان، ليس فيه دليل، لأن السؤال لله بحق السائلين على أن الله جل وعلا جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين بأنه يجيب دعاءهم، وهذا الحق امتنان من الله سبحانه وتعالى. فكأن هذا السائل سأل الله بشيء وعده لأهل الإيمان، فلا يكون فيه حجة لمن يرى جواز سؤال الله بجاه الآخرين. يقول: هل يطلق على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حركة إصلاحية وهو المعروف عنه أنه داعية مجدد لدين الله عز وجل؟ وهذا السؤال سيرجعنا إلى ما كتبناه عن الشيخ رحمه الله، حيث وجدت في بعض كتابة الكتاب ما ينبغي للإنسان ألا يتصوره أو يمرره في حق الشيخ رحمه الله. الكاتب عندما كتب يقول: فكان هذا الصارخ لهذا الصوت إنما هو المصلح المشهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنا كتبت غير ما كتبه وأقرأ لكم ما كتبه. قال في عبارته عن الشيخ: الذي أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالم. فهذا الكلام طبعا ما يقال يعني للدعوة إلى الله عز وجل نار، لأن النار من طبيعتها الإفساد، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إصلاحية ما هي إفسادية. وقد يستغل هذا الكلام للطعن، يستغل للطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكذلك قوله: واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية، يعني يتحدث عن النار وكأنها أتت على كل مصلحة من مصالح أهل البدع فأحرقتها. إن كان هذا هو المقصود فدعوة الشيخ محرقة لأهل البدع وبدعهم، وإن كان يقصد بها بأنها مشبهة بالنار لسرعة انتشارها وتأثيرها على من أتت عليهم فهذا تعبير لا يليق، فهي دعوة بنور وليست بنار، وإلى نور، ودعوة إلى إصلاح وليس إلى إفساد. وهذا السؤال يعني تسمى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حركة. الحركة قد تدخل فيها الدعوة ويدخل فيها غيرها من الحركات السياسية، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست سياسية، بل هي دعوة إلى عقيدة التوحيد ودعوة إلى أحكام الشريعة الغراء. ولهذا وجد فيها حكام آل سعود النصر والعون لما قاموا به من ضبط الأمور في هذه البلاد، حتى دان لهم الناس لأنهم أرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرجوعهم إلى التحاكم إلى شخص والولاء والبراء لشخص واحد أيسر من رجوع أهل الجهل وأهل العصبية وأهل التفرق، وإنما يقال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه. هذه على أسئلة ولا؟ طيب نسأل صغارنا بارك الله فيهم. من يذكر لنا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ما هي الأسس التي قامت عليها؟ أو ما هو أهم شيء بدأ به؟ نعم. بتثبيت النفوس على أي شيء؟ الدين يشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة. هناك شيء أساسي، لأن الشيخ كثر تأليفه، خلك معنا، كثر تأليف الشيخ في شيء معين، هذا الذي يدلك على أنه بدأ به في دعوته. تفضل، من يكمل لنا الإجابة؟ السؤال يقول: ما حكم التحدث في أمور التجارة في المسجد؟ هو من الحديث عن الدنيا، والإنسان إذا جاء إلى المسجد جاء للدين، للعبادة. فإذا أحرج أو سئل عن شيء من أمور الدنيا التي ليس مجالها في المسجد فليرجئ ذلك إلى خارج المسجد، فيكون في ذلك خروج من الإثم وتعليم للسائل. أما أن يدار الحديث بين اثنين أو أكثر في أمور الدنيا فهذا فاتهم الأجر، يعني من استغفار الملائكة لهم، وقد يشغل به الآخرين من المصلين والقارئين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حتى عن رفع الصوت بالقرآن، لأنه كل واحد في المسجد ذاكر، فإما أن يكون قارئا، وإما أن يكون مصليا، وإما أن يكون مسبحا. ويضاف إلى ذلك أو يلحق ذلك في الأذى ما يكون في الجهاز، جهاز الاتصال. الإنسان يحرص كل الحرص، قد ينسى فهو بشر، لكن يحرص كل الحرص على أن تكون وسيلة التنبيه مقبولة، ويكون بصوت خافت حتى لا يشغل الآخرين. إذا نسي الجهاز أن يسكره ويجعله على الصامت فلا يؤذي غيره من المصلين. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يستغل الوقت في طاعة الله جل وعلا. من يذكر لنا الذكر المشروع في الخروج إلى الصلاة؟ نعم، إذا خرج الإنسان من بيته عامدا إلى المسجد ماذا يشرع في حقه أن يقول؟ تفضل. جزاك الله خير، جزاك الله خير. أيهما أفضل، الإسراع لإدراك الركعة أو المشي بسكينة ووقار إذا سمعنا الإقامة، ولماذا؟ نعم، عندما تسمع الإقامة وأنت مكانك بعيد تخشى أن الأولى تفوتك فتسرع المشي علشان تدرك الركعة، وهناك مشي يعني ببطء، يعني بسكينة وليس تباطؤ. أيهما المشروع؟ تفضل، تفضل أنت. ما أسمع. تمشي بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم، ما تذكر الحديث: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. إذا أراد الإنسان دخول المسجد فهل يشرع له تقديم الرجل اليمنى ولا اليسرى؟ ولماذا؟ نعم اليمنى. لماذا يشرع له تقديم الرجل اليمنى إلى المسجد في الدخول؟ المسجد بيت الله جل وعلا ومن الأماكن المقدسة التي يجب أن يبدأ فيها بما هو أفضل في الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، يعني البدء باليمين في الأعمال المفضلة. طيب عند الخروج ماذا يقدم؟ ولماذا؟ طيب نغير السؤال، إذا دخلت إلى المسجد وعليك السنة يسقط به غيره كمن عليه الحدث الأكبر والأصغر. إذا نوى ارتفاع الحدثين ارتفع، وإن نوى ارتفاع الحدث الأكبر بقي عليه الوضوء، لكن يقال بأنه عبادة تتداخل فتدخل الصغرى في الكبرى. تفضل. من الذي أجاب؟ وراك. هو ذكره الشيخ يعني في الفرق، يقول بأن الإتمام لما يكون آخر الصلاة، يكون ما يأتي به هو آخر صلاته، وأما القضاء فيكون ما يأتي به أول صلاته. والكلام حول تكبيرة الإحرام، هل إذا قام الإنسان للركعة الثانية هو أتى بتكبيرة الإحرام ولا يجب عليه مرة ثانية أن يأتي بتكبيرة الإحرام؟ ثم كذلك ما يشرع من قراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ فإذا كان قضاء فإن ما يأتي به آخر صلاته هو أولها، وإن كان أداء فهو آخره، لأنه يؤدي آخر صلاته وهي الركعة الأخيرة من صلاته، لأنه ما أدرك مع الإمام إلا ثلاث أو ثنتين من المغرب أو واحدة من الفجر.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن تهدينا إلى سواء السبيل، وأن تجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم، بادرين السبب في التماس النور بطلب العلم والاستفادة من النصوص ونفع العباد بما هم في أمس الحاجة إليه، ولا سيما في هذا الوقت. موضوعنا معكم أيها الأحبة التحدث إليكم في كتاب من كتب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة، هو آداب المشي إلى الصلاة. وقبل البدء في مادة الكتاب، هناك نبذة مختصرة عن سيرة الشيخ المؤلف رحمه الله. هو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي، من أعلام الإسلام ومصلح من المصلحين الكبار. ولد رحمه الله في بلدة العيينة في عام 1115 للهجرة، حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، نشأ في بيئة علمية، فأبوه عبد الوهاب كان قاضيا آنذاك، فأخذ عنه الفقه وغيره، ثم سافر من نجد إلى الحجاز وبدأ يتلقى العلوم عن علماء مكة والمدينة، ثم سافر إلى البصرة وأخذ عن علمائها الحديث والفقه والنحو الشيء الكثير. ولما بدأ الشيخ بدعوته للناس ولقيت قبولا طيبا، خاف حاكم الأحساء والبطيف سليمان بن عريعر من انتشار دعوة الشيخ، فكتب إلى حاكم العيينة ابن معمر يهدده بغزو بلاده إن لم يخرج منها الشيخ، فما رأى أنه يستطيع مقاومة ابن عريعر، فأمر الشيخ بمغادرة العيينة. فخرج الشيخ متجها إلى الدرعية، وفيها تقابل مع أميرها محمد بن سعود بن مكرم، فأكرمه ووعده بالمعاونة في نشر دعوته. وزاد سرور الأمير لما عرف هدف الشيخ، وهو إرجاع الناس إلى العقيدة الصحيحة وترك عبادة الأوثان، وتعاهد معه على النصر والحماية والجهاد إلى أن يظهر الله دينه. كانت نجد كغيرها من البلدان القريبة والبعيدة، قطالها ونالها ما نال غيرها من البدع واعتقاد الناس حصول النفع من الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحين، وعظم تعلقهم بغير الله من الأشجار والأحجار والقبور والكباد والمزارات، فيطلبون منهم الحاجات ويرجعون في الشدائد إلى هذه الأشياء، وينذرون لهم ويذبحون لهم، وكذلك ما كان عليه الناس من الجهل والبداوة والفقر والانقسام في كل ناحية من نواحي البلاد، وساعد على فشول هذه المصائب من الشرك والبدع والجهل والفقر والفرقة ونشوب الحرب بين القبائل لأتفه الأسباب، ساعد على ذلك قلة العلماء وجور الأمراء آنذاك. يقول أحد الكتاب عن حركة الشيخ محمد الإصلاحية واصفا حال الناس الخرافات وقشور الصوفية فناء القبور، وغاية الناس وحالهم أنغار غابت كثير من أعمات على غير خشية من الله ولا استحياء، إلى أن قال: وفيما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته ومدرج في ظلمته إلى الإصلاح والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم، فكان هذا الصارخ لهذا الصوت إنما هو المصلح المشهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي أشعل نور الرسالة الذي اختفى بسبب ما أحدثه الناس من ظلم وجهل وشرك وبدع وفحش وفساد عما الأرض طولها والعرض. ثم أخذ هذا الداعي يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامي القديم والعز الكريم، تبدت تباشير صبح الإسلام، ثم بدت اليقظة الكبرى في علم الإسلام. ويقول أيضا دكتور داكبرت المؤرخ الألماني في كتابه عبد العزيز: كان لآل سعود إلى جانب سيفهم الذي يستخدمونه في الفتح سلاح معنوي آخر يدينون له بأعظم قسط من نجاحهم ذلك السلاح من صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد رجال الدين المطاردين في سبيل عقيدتهم، والذي لجأ إلى الدرعية عاصمة آل سعود في ذلك الحين، فلقي لديهم الحماية والأمان، وكانت تملأ قلب محمد بن عبد الوهاب فكرة تجديد القوى العربية على أساس ديني ناسبا إلى ابتعادهم عن سيرة السلف الصالح وانقسامهم إلى شيع وإلى ابتعادهم عن خلفائهم وابتعادهم عن خلقهم العربي الأصيل سبب تلاشيهم الذي جعلهم في متناول النفوذ الأجنبي، إلى أن قال: ورأى الشيخ أن سبب الإنقاذ هو الرجوع إلى تعاليم الدين المشروعة، إلى تعاليم الرسول الصحيحة، فراح يبشر بيحن من ضميره وعقيدته بمحاربة الضلال من المضلين ممن يسمون علماء الدين غير مقيم وزنا إلا لما نص عليه القرآن، لما نص عليه القرآن صراحة أو لما يمكن يثبته بصورة قاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح يحارب بكل قواه المستمدة من عقيدته الصلبة تقديس الأولياء وجعلهم واسطة بين الله وبين الناس، ويناديهم بهدم الأضرحة ومزارات الأولياء وإزالة معالمهم اقتداء بالنبي الكريم الذي حارب تقديس الهياكل وعبادة الأصنام الموروثة من الجاهلية. وبعد، فقد جاهد هذا المصلح الكبير في سبيل إرجاع المسلمين إلى الإسلام الصحيح جهاد الدعاة المخلصين، معرضا حياته للخطر صابرا محتسبا، إلى أن توفي رحمه الله في عام 1206 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في جنات الخلد جنات النعيم. من مؤلفاته رحمه الله ألف مجموعة من الكتب، منها تفسير سورة الفاتحة، منها مختصر صحيح البخاري ومختصر السيرة النبوية، نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم النبيين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أصول الإيمان، كتاب الكبائر، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، آداب المشي إلى الصلاة، أحاديث الفتن، مختصر زاد المعاد، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ورسائل عديدة أخرى أغلبها يدور حول موضوع التوحيد، لأنه نشأ في بيئة بحاجة إلى تكثيف الدعوة إلى العقيدة وإرجاع الناس إلى أصل الدين. منهجه في الدعوة لم يكن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مذهب مختص به كما يزعم ذلك أعداؤه، وإنما هو سلفي العقيدة حنبلي المذهب، والذين يطلقون على دعوة الشيخ رحمه الله اسم الوهابية ويزعمون أنها ابتدعت مذهبا أو ابتدعت مذهبا جديدا، إنما هم أحد رجلين: إما جاهل بحقيقة الدعوة دعوة الشيخ، أو عدو للإسلام يريد صد الناس عن دعوة الحق. فهذه نبذة عن حياة المؤلف الجهادية والدعوية، ونسأل الله أن يوفقنا للانتفاع مما خلفه من العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. بالنسبة للمادة، يقول المؤلف رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يقول: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشرب. قوله يسن أي الهيئة التي يخرج إليها التي يخرج بها المصلي إلى المسجد، ولأنه لم يطرق باب الطهارة الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، فكأن الكلام جميعا أن الطهارة الصغرى والكبرى لا تصح الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، وكذلك الطهارة الكبرى. يقول من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهر في بيته، لأنه ينبغي له أن يخرج على أحسن حال متطهرا من البيت، فهو في سعيه إلى المسجد في صلاة، وكأنها أول أحوال الصلاة. ولهذا نهي عن العبث في خروجه في قوله يخرج إليها بسكينة ووقار. والسكينة هو أن يكون الإنسان خاشعا في مشيته غير عابث في حركاته، وأن يغض بصره ويخفض صوته ويقلل من الالتفات إلا لما له بد منه. من آداب المشي إلى الصلاة الاعتدال في المشي، فلا يكون متباطئا ولا مسرعا، بل يكون على هيئته المعتادة. والإسراع يكره للنهي عن ذلك، والغرض من ذلك تكثير الخطى إلى المسجد، لأن في ذلك حط للذنوب والخطايا، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه كان رجل من الصحابة لا نعلم أحدا أبعد منه منزلا من المسجد، فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ فقال ما أحب أن يكون منزلي بجوار المسجد، إن يحتسب على الله مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. من الآداب الدعاء بما ثبت. إذا مشى الإنسان من بيته إلى المسجد فإنه يسن له دعاء، وهذا الدعاء قيل في كل خروج من المنزل سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة، وهو أنه إذا خرج الإنسان من بيته فإنه يشرع له أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ومن الأدعية التي يقولها الإنسان في سعيه إلى المسجد أن يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، ومن خلفي نورا. اللهم اجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. هذا الدعاء كله بهذه الأنوار، أنوار القرآن وأنوار السنة وأنوار، ولا سيما في أعظم أركان الإسلام بعد شهادتين. إذا خرج الإنسان بهذه المثابة فقد هيأ نفسه للدخول في الصلاة مبدئيا. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى، لأنها أي المساجد من الأماكن المقدسة، من الأماكن التي رفعت أو تنزه وتقدس وتعظم، عن أن يتعامل الناس فيها كتعاملهم في غيرها من الأماكن. فإذا أراد الدخول إلى المسجد شرع له أن يقدم رجله اليمنى قائلا بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاختيارات. وجاء أيضا أن يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء أشمل. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تحية المسجد، وهذه التحية قد تكون في وقت نهي وقد تكون في وقت إباحة. فإذا كان تحية المسجد في وقت نهي فهل يأتي بها أو يتركها؟ رأيان للعلماء. الأول عدم الإتيان بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا صحيح. والرأي الثاني على أنه يأتي بها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا أيضا صحيح. ودليل كل قول صحيح والعمل بهما مطلوب، فيقال للجمع بين الصورتين أن الأمر بالفعل ينصرف من الوجوب إلى الندب، وأن النهي عن الفعل في وقت النهي ينصرف من التحريم إلى الكراهة. أما الصلاة ذات السبب فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل يشرع الفصل بين الراتبة وبين تحية المسجد؟ إذا دخل الإنسان المسجد لأداء صلاة مفروضة كالظهر أو الفجر، لأنه ليس هناك سنة راتبة، إلا في هذين الفرضين راتبة، وإنما هي من السنن المطلقة. فهل إذا دخل المسجد لأداء صلاة مفروضة لها راتبة هل يكفي فعل الراتبة عن تحية المسجد أو لا بد من الإتيان بالحالتين؟ إذا دخل المسجد وعليه راتبة فإنه يأتي بها وتكفي عن تحية المسجد، لأن النهي عن الجلوس قبل الصلاة وأداء السنة الراتبة يحصل به هذا الغرض، تكون ركعتي تحية المسجد، فإذا أتى بالراتبة فإن تحية المسجد تدخل فيها وتسقط عنه. من الآداب التي ينبغي للمصلي أن يتحلى بها الاشتغال بذكر الله جل وعلا أثناء جلوسه في المسجد انتظارا للصلاة، فإما أن يتلو القرآن ويتدبر في آياته وأحكامه قارئا، فليشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل حتى يكسب الأجر، لأنه جاء للذكر وتخلى عن أشغاله الدنيوية. وإن لم يكن قارئا ولا ذاكرا فليسكت عن الكلام، لأن الإمساك عن الكلام سلام، يسلم الإنسان إذا أمسك لسانه عن فضول الكلام في غير المسجد. فهو في المسجد من باب أولى للآخرين من الذاكرين والمصلين. لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بغير ذكر الله جل وعلا، إما أن يذكر ربه وإما أن يسكت، لأنه إذا دخل المسجد وأدى التحية أو السنة الراتبة ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى أي تحية المسجد أو الراتبة أو الفريضة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي لفظ آخر: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فإذا أحدث الإنسان فإنه ينبغي له ألا يبقى في المسجد، بل يذهب يتوضأ، أو إذا عدل عن الذكر فإنه يحرم من استغفار الملائكة له. من آداب المشي إلى الصلاة ومن المشروع في حق المصلي عند إقامة الصلاة أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. فإن كان الإمام جالسا في المسجد فإنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وإن لم يكن موجودا في المسجد فمتى رآه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون، في لفظ قد خرجت. هل يشرع؟ لكن في هذه الحالة إذا تأخر الإمام لعذر من مرض أو نوم وعلم ذلك فإنه ينوب عنه من يصلي بالناس، ويكون النائب من القيام عند إقامة الصلاة والائتمام به. وأما إذا كان الإمام من عادته التأخر لمصلحة فلا ينبغي لأحد من الجماعة أن يلح على المؤذن بإقامة الصلاة، لأن في ذلك افتيات على ولاية خاصة، فالإمام ولي في مسجده، يعني ذو ولاية خاصة. والإقامة إذا علم أنه مريض أو غائب أو أذن بالصلاة إذا حضرت، أما إذا لم يكن شيء من هذا فلا ينبغي لأحد من الجماعة أن يلح على المؤذن أو يلجئه إلى أن يقيم الصلاة مع وجود الإمام. هل يشرع ذكر معين عند الإقامة؟ يعني إذا سمع الناس قول المؤذن قد قامت الصلاة، هل هناك ذكر مشروع قبل تكبيرة الإحرام؟ الجواب: ليس هناك كلام مشروع أو ذكر، لكن يشرع متابعة المؤذن في الإقامة كما يتابع في الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعته. تمعين للإقامة: لا يشرع لضعف الحديث في ذلك، الحديث الذي دل على هذا القول ضعيف. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا، يعني في صورة سؤال، هل تقول شيئا قبل التكبير؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، يعني لم ينقل عنهم شيء من الكلام. هذه هي بعض الآداب التي سمح لنا الوقت بها في هذه الحصة، ونقرأ الكتاب كما جاء في شرح هذا الكتاب. يقول الشارح: من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهر في بيته، لأنه كما ذكرنا لا بد أن يكون على طهارة حتى يكتب له ثواب القول والعمل، ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع وذل لله سبحانه وتعالى، فلا يكون غافلا أو لاهيا أو متشاغلا بأمور أخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. والحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام، وإسناده فيه ضعف، وله طرق يرتقي بها إلى الحسن. ومعنى قوله في صلاة، يعني يقصد بالحديث: إذا توضأ أحدكم ثم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد. ومعنى قوله في صلاة أي أنه في حكم المصلي، فلا يكون لاهيا ولا عابثا، وتجنب التشبيك بين الأصابع، لأن التشبيك هذا يدل على غفلة القلب، أو أن الإنسان في حديث مع نفسه غير ما هو معني به من ذكر الله جل وعلا. قوله: وأن يقول إذا خرج من بيتي ولو لغير الصلاة، وإن كان الخروج عاما للصلاة وغيرها: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذه كلها أمور ينبغي للإنسان أن يتفكر فيها، فهو تعود من أن يضل في نفسه أو يضل من غيره أو يزل بلسانه أو بيده أو بجوارحه من بصر أو سمع، والزلل هو المخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المكلف، أو أظلم أو أظلم، يعني تعمد الظلم لا يجوز لأن الله حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرما، أو أجهل أو يجهل عليه، والجهل أيضا لا ينبغي بغير المصلي، فالمصلي من باب أولى لأنه متلبس بطاعة ومتلبس بذكر، ويدعو الآخرين إلى هذه العبادة بحاله، لأن الدعوة إما باللسان وإما بالعمل، بمعنى أن يدعو بهذا الدعاء. إذا خرج من بيته مطلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله اعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن أم سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نظل أو نضل. قال الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحاكم عقبه ربما توهم المتوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر رواية عنهما. قوله أن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فالسعي إلى الصلاة أي الاجتهاد في المشي من أجل إدراك الركعة هذا خلاف السنة، والسنة في حق المتأخر أن يمشي على ما هو عليه معتاد، فلا يتباطأ ولا يستعجل، لأنه بهذا يؤدي سنة ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالسكينة، والإسراع ينافي السكينة. فكأنه إتيانه بالسكينة وعدم إدراكه للركعة التي يطمع أن يدركها أفضل من أن يسرع في مشيه ليدرك الركعة. والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وهو عندهما بلفظ فأتم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والفرق بين القضاء والإتمام أن القضاء لشيء قد فات، وهذا يدل على أن ما سبق به المسبوق فهو يعني من أول صلاة، أما الإتمام فهو لشيء أدركه، فهل يشرع في حقه أن يقرأ في الركعة التي بعدها بعد هذه الركعة، يعني بعد الفاتحة سورة لأنه أدرك الركعة الثانية من صلاته وبقيت عليه ركعة، مما يشرع في حقه أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، أو أنه قضى ما فاته من صلاته فلم يدرك من الركعتين إلا الثانية، فلا يشرع في حقه أن يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة شيئا. فالفرق بين فما أدركتم فأتموا وبين فاقضوا أن الإتمام يكون لشيء سبقه أول، وأما القضاء فهو لشيء ينبغي أن يستأنفه من المشروع، فكأنه يشرع في حق من أمر بالإتمام أنه لا يقرأ بعد الفاتحة، وأما القضاء فإنها تعتبر الركعة الثانية التي أدركها مع الإمام تعتبر الركعة الأولى في حقه، والركعة الثانية أيضا في حقه. يقول: وفي لفظ لمسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقك. وهو في مسند الإمام أحمد بلفظ فقضوا، وبهذا استدل من قال إنما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، والصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، فيكون أول ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو الركعة الأخيرة من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: فأتم. ولأن ما أتى به المصلي أولا هو أول صلاته، وما يأتي به آخرا هو آخر صلاته، ولأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الركعة الأولى. ويمكن رد رواية فقضوا إلى رواية فأتم، لأن القضاء كما يكون لتدارك ما فات يكون أيضا لتمام الشيء والفراغ منه، كما قال الله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي أتمت. وما جاء في الحديث من النهي عن الإسراع عند سماع الإقامة فلأن ذلك يستدعي الإسراع لإدراك الصلاة، وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع يشمل ما كان عند سماع الإقامة وما قبل ذلك. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إذا أتيتم الصلاة. وهذا شامل لما قبل الإقامة وعند إقامة الصلاة. قوله: أن يقارب بين خطاه، يعني المقاربة التي لا تخرج عن العادة في المشي، لأنه لا ينبغي أن يمشي يعني ببطء شديد أو بحالة خاصة، بل ينبغي له أن يكون على عادته لكن بسكينة ووقار، ويعتبر ما ازداد من كثرة الخطى يزيد في أجره وإنقاص سيئاته وخطاياه. قوله يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هذا الدعاء ورد في حق من خرج إلى المسجد، وهذا الحديث ضعفه أهل الحديث لأن في إسناده عطية بن سعد العوفي. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. وأورده الألباني رحمه الله في الأحاديث الضعيفة، وهو سبب ضعفه أو ما أخذ عليه بأنه سؤال لله جل وعلا بحق السائلين، وهذا فيه التفات إلى حق الآخرين من المخلوقين، فكأن فيه شيء من التوسل بحقوق الصالحين. والأفضل أن يكون الإنسان مخلصا فيه مفوضا الأمر إلى الله جل وعلا غير ملتفت إلى أي وسيلة من الوسائل. لكن قد جاء في الآثار سؤال الله جل وعلا بالأعمال، كما حصل لأهل الكهف، لأهل الغار الذين دخلوا فيه فانطلقت عليهم الصخرة، فإنهم سألوا الله جل وعلا بما قدموه من الأعمال، لأنهم ما عملوا ذلك إلا ابتغاء وجهه، وأيضا ليس فيه مأخذ لمن يقول بجواز سؤال الله بجاه فلان، ليس فيه دليل، لأن السؤال لله بحق السائلين على أن الله جل وعلا جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين بأنه يجيب دعاءهم، وهذا الحق امتنان من الله سبحانه وتعالى، فكأن هذا السائل سأل الله بشيء وعده لأهل الإيمان، فلا يكون فيه حجة لمن يرى جواز سؤال الله بجاه الآخرين. يقول: هل يطلق على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حركة إصلاحية، وهو المعروف عنه أنه داعية مجدد لدين الله عز وجل؟ وهذا السؤال سيرجعنا إلى ما كتبناه عن الشيخ رحمه الله، حيث وجدت في بعض كتابة الكتاب ما ينبغي للإنسان ألا يتصوره أو يمرره في حق الشيخ رحمه الله. الكاتب عندما كتب يقول: فكان هذا الصارخ لهذا الصوت إنما هو المصلح المشهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنا كتبت غير ما كتبه وأقرأ لكم ما كتبه. قال في عبارته عن الشيخ: الذي أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالم. فهذا الكلام طبعا ما يقال يعني للدعوة إلى الله عز وجل نار، لأن النار من طبيعتها الإفساد، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إصلاحية ما هي إفسادية. وقد يستغل هذا الكلام للطعن، يستغل للطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكذلك قوله: واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية، يعني يتحدث عن النار وكأنها أتت على كل مصلحة من مصالح أهل البدع فأحرقتها. إن كان هذا هو المقصود فدعوة الشيخ محرقة لأهل البدع وبدعهم، وإن كان يقصد بها بأنها مشبهة بالنار لسرعة انتشارها وتأثيرها على من أتت عليهم فهذا تعبير لا يليق، فهي دعوة بنور وليست بنار، وإلى نور، ودعوة إلى إصلاح وليس إلى إفساد. وهذا السؤال يعني تسمى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حركة، الحركة قد تدخل فيها الدعوة ويدخل فيها غيرها من الحركات السياسية، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست سياسية، بل هي دعوة إلى عقيدة التوحيد، ودعوة إلى أحكام الشريعة الغراء. ولهذا وجد فيها حكام آل سعود النصر والعون لما قاموا به من ضبط الأمور في هذه البلاد، حتى دان لهم الناس لأنهم أرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرجوعهم إلى التحاكم إلى شخص والولاء والبراء لشخص واحد أيسر من رجوع أهل الجهل وأهل العصبية وأهل التفرق، وإنما يقال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. وفقنا الله إياكم من يحب ويرضى. ما ندري هذه على أسئلة ولا. طيب نسأل صغارنا بارك الله فيهم. من يذكر لنا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ما هي الأسس التي قامت عليها؟ أو ما هو أهم شيء بدأ به؟ نعم. بتثبيت النفوس على أي شيء؟ الدين يشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة. هناك شيء أساسي، لأن الشيخ كثر تأليفه، خلك معنا، كثر تأليف الشيخ في شيء معين، هذا الذي يدلك على أنه بدأ به في دعوته. تفضل. من يكمل لنا الإجابة؟ تعال. السؤال يقول: ما حكم التحدث في أمور التجارة في المسجد؟ هو من الحديث عن الدنيا، والإنسان إذا جاء إلى المسجد جاء للدين، للعبادة. فإذا أحرج أو سئل عن شيء من أمور الدنيا التي ليس مجالها في المسجد، فليرجع ذلك إلى خارج المسجد، فيكون في ذلك خروج من الإثم وتعليم للسائل. أما أن يدار الحديث بين اثنين أو أكثر في أمور الدنيا، فهذا فاتهم الأجر، يعني من استغفار الملائكة لهم، وقد يشغل به الآخرين من المصلين والقارئين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حتى عن رفع الصوت بالقرآن، لأنه كل واحد في المسجد ذاكر، فإما أن يكون قارئا، وإما أن يكون مصليا، وإما أن يكون مسبحا. ويضاف إلى ذلك أو يلحق ذلك في الأذى ما يكون في الجهاز، جهاز الاتصال. الإنسان يحرص كل الحرص، قد ينسى فهو بشر، لكن يحرص كل الحرص على أن تكون وسيلة التنبيه مقبولة، ويكون بصوت خافت حتى لا يشغل الآخرين. إذا نسي الجهاز أن يسكره ويجعله على الصامت، فلا يؤذي غيره من المصلين. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يستغل الوقت في طاعة الله جل وعلا. من يذكر لنا الذكر المشروع في الخروج إلى الصلاة؟ نعم. إذا خرج الإنسان من بيته عامدا إلى المسجد، ماذا يشرع في حقه أن يقول؟ تفضل. جزاك الله خير، جزاك الله خير. أيهما أفضل، الإسراع لإدراك الركعة أو المشي بسكينة ووقار إذا سمعنا الإقامة، ولماذا؟ نعم، عندما تسمع الإقامة وأنت مكانك بعيد تخشى أن الأولى تفوتك، فتسرع المشي علشان تدرك الركعة. وهناك مشي يعني ببطء، يعني بسكينة وليس تباطؤ. أيهما المشروع؟ تفضل، تفضل أنت. ما أسمع. تمشي بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم، ما تذكر الحديث؟ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إذا أراد الإنسان دخول المسجد فهل يشرع له تقديم الرجل اليمنى ولا اليسرى؟ ولماذا؟ نعم، اليمنى. لماذا يشرع له تقديم الرجل اليمنى إلى المسجد في الدخول؟ المسجد بيت الله جل وعلا، ومن الأماكن المقدسة التي يجب أن يبدأ فيها بما هو أفضل في الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، يعني البدء باليمين في الأعمال المفضلة. طيب عند الخروج ماذا يقدم؟ ولماذا؟ طيب نغير السؤال، إذا دخلت إلى المسجد وعليك السنة يسقط به غيره، كمن عليه الحدث الأكبر والأصغر، إذا نوى ارتفاع الحدثين ارتفع، وإن نوى ارتفاع الحدث الأكبر بقي عليه الوضوء، لكن يقال بأنه عبادة تتداخل فتدخل الصغرى في الكبرى. تفضل، من الذي أجاب؟ وراك. هو ذكره الشيخ يعني في الفرق، يقول بأن الإتمام لما يكون آخر الصلاة، يكون ما يأتي به هو آخر صلاته، وأما القضاء فيكون ما يأتي به أول صلاته. والكلام حول تكبيرة الإحرام، هل إذا قام الإنسان للركعة الثانية هو أتى بتكبيرة الإحرام ولا يجب عليه مرة ثانية أن يأتي بتكبيرة الإحرام؟ ثم كذلك ما يشرع من قراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ فإذا كان قضاء فإن ما يأتي به آخر صلاته هو أولها، وإن كان أداء فهو آخره، لأنه يؤدي آخر صلاته وهي الركعة الأخيرة من صلاته، لأنه ما أدرك مع الإمام إلا ثلاث أو ثنتين من المغرب أو واحدة من الفجر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.